ورحمة الله وبركاته، مرحبا، أهلا وسهلا.
حياكم الله وبارك فيك.
آمين، الله يحفظكم.
أنا ظننت أن هناك درس.
أنتم أولى، الله يحفظكم.
طيب نبدأ.
نستعين بالله، تفضل، الله يحفظك.
بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بالإخوة في إذاعة طلاب العلم الشرعي. هذا هو الدرس الرابع من دروس كتاب الصيام من كتاب الدرر البهية للإمام الشوكاني رحمه الله تعالى. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ومشائخنا وذرياتهم وطلابنا والمسلمين، أما بعد، فقد ذكرت لكم في الدرس الماضي أو السابق أن المسافر له ثلاثة أحكام أو ثلاثة حالات يعني في الصيام والفطر، وكذلك المريض له ثلاث حالات: الأولى أن يضره الصوم فيجب عليه عندئذ الفطر ولا يجوز له الصوم، لقوله تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار، وقوله عليه الصلاة والسلام: إلا إن لنفسك عليك حقا. الثانية، الحال الثانية، أن يشق عليه الصوم لكن لا يضره أو دون ضرر عليه، فالأفضل في حقه الفطر، لقوله تعالى: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، ويكره له حينئذ الصوم، لأن ذلك فيه ترك لرخصة الله تعالى، والله تعالى يحب أن تؤتى رخصه. وكذلك قد يكون فيه تعذيب للنفس، وقد مر معنا في الحديث: إن لنفسك عليك حقا. إذن الحالة الثانية أن يشق عليه الصوم بدون ضرر، فالأفضل له الفطر. الثالثة ألا يشق عليه ولا يضره الصوم، يعني أن يصاب بمرض يسير كصداع يسير وزكام خفيف ونحوهما، فهنا يجب عليه الصوم لأنه ليس له عذر يبيح الفطر. وأظن هذا باتفاق المذاهب الأربعة، لأنه إذا لم يتأذى بالصوم ولم يشق عليه فحكمه حكم الصحيح، يلزمه الصوم، والله تعالى أعلم. هنا مسألة قد أشرت إليها في الدرس السابق، وهي مسألة الحامل والمرضع. الحامل والمرضع لا يحل لهما الفطر إلا لعذر، فالحامل إذا كان عليها مشقة بالصوم إما لثقل الحمل أو لضعفها في جسمها أو لحصول ضرر على الجنين وغير ذلك، فإنها تفطر. وكذا المرضع إذا خافت نقص اللبن مثلا عن ولدها، وخاصة في أيام الصيف الطويلة شديدة الحر، فلها أيضا الفطر. وإذا أفطرتا للعذر وجب عليهما القضاء فقط. فأما إن كان فطرهما خوفا على نفسيهما فهذا لا إشكال فيه أن عليهما القضاء فقط، لأنهما بمنزلة المريض الخائف على نفسه. وقد حكى النووي وابن قدامة رحمهم الله تعالى الإجماع على أن عليهما القضاء فقط. وأما إن كان فطرهما خوفا على ولديهما فذهب الإمام أحمد والشافعي في المشهور عنه رحمهم الله إلى أن عليهما مع القضاء الإطعام، لأنهما داخلان في عموم قوله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. وقد روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: كانت، أي هذه الآية، رخصة للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة وهما يطيقان الصيام أن يفطرا ويطعما مكان كل يوم مسكينا، والحبلى والمرضع إذا خافتا على أولادهما أفطرتا وأطعمتا. وهذا الأثر خرجه أبو داود وحكم عليه بعضهم بصحة إسناده وذهبت الحنفية رحمهم الله إلى أن عليهما القضاء فقط، ووافقهم المالكية رحمهم الله في الحامل. استدلوا بحديث أنس رضي الله عنه مرفوعا: إن الله تبارك وتعالى وضع عن المسافر شطر الصلاة، وعن الحامل والمرضع الصوم. ولم يذكر هنا في هذا الحديث مسألة الإطعام أو الفدية. وذهب إسحاق وابن حزم رحمهم الله إلى أنه لا قضاء عليهما، وإنما عليهما الإطعام، لأن الآية التي تناولتهما ليس فيها إلا الإطعام. وأظهر الأقوال، والله أعلم، أظهر الأقوال للصواب هو القول الثاني، وهو أنه لا يجب عليهما سوى القضاء فقط، لأن ذلك هو الأصل، أي أن الأصل براءة الذمة، ولأن فطرهما حصل بعذر كالمريض الذي يرجى برؤه لا فدية عليه، وكالمسافر أيضا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد جمع بينهما مع المسافر كما في الحديث السابق. وإن أطعمت احتياطا وخروجا من الخلاف فلا بأس، والله أعلم. قال المصنف رحمه الله: ومن مات وعليه صوم صام عنه وليه. الدليل على ذلك حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات وعليه صيام صام عنه وليه، متفق عليه. ولحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن أمي ماتت وعليها صوم شهر، أفأقضيه عنها؟ فقال: لو كان على أمك دين أكنت قاضيه عنها؟ قال: نعم. قال: فدين الله أحق أن يقضى. في رواية أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن أمي ماتت وعليها صوم نذر، أفأصوم عنها؟ فقال: أرأيت لو كان على أمك دين فقضيتيه أكان ذلك يؤدي عنها؟ قالت: نعم. قال: فصومي عن أمك. فهذه الأحاديث تفيد أن الولي يصوم عن الميت. لكن هذه المسألة لا تخلو عن حالين: الحال الأولى أن يموت من عليه صوم قبل إتمام الصيام، لكن لضيق الوقت أو لعذر من مرض أو سفر ونحوهما، يعني أنه لم يتمكن من القضاء حتى مات، فهذا لا شيء عليه، لا يصام عنه ولا يطعم، وهذا في قول أكثر أهل العلم، لأنه حق لله وجب بالشرع، مات من يجب عليه قبل إمكان فعله فيسقط حينئذ. وأما ما ذهب إليه بعض العلماء من وجوب الإطعام عنه فهو قول مرجوح، والله تعالى أعلم. هذه الحال الأولى، أن يموت ولا يتمكن من القضاء لعذر شرعي. الحال الثانية، أن يموت بعد إمكانه القضاء لكنه لم يقضي. قد اختلف العلماء في هذه المسألة، هل يجب على الولي الصوم عنه أم لا؟ في المسألة ثلاثة أقوال: الأول أنه يجب، وهو قول بعض الظاهرية، واستدلوا بظاهر حديث عائشة رضي الله عنها في قوله صلى الله عليه وسلم: صام عنه وليه. قالوا: هذا اللفظ وإن كان خبرا إلا أنه بمعنى الأمر، أي فليصم عنه وليه، وقد جاء ذلك صريحا في بعض روايات الحديث كما في المسند عند الإمام أحمد رحمه الله بلفظ: فليصمه عنه وليه. وهذا اللفظ أمر، فليصمه عنه وليه، هذا أمر، والأمر يقتضي الوجوب. هذا هو القول الأول. القول الثاني ما ذهب إليه الجمهور رحمهم الله، إلى أنه لا يصام عن الميت بل يطعم عنه عن كل يوم مسكينا، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا: من مات وعليه صيام شهر فليطعم عنه مكان كل يوم مسكينا. لكن هذا الحديث من أهل العلم من وقفه على ابن عمر رضي الله عنهما، فقد صحح وقفه عليه الترمذي والبيهقي رحمهم الله تعالى. ومن أدلتهم أيضا أثر ابن عباس رضي الله عنهما: لا يصلي أحد عن أحد ولا يصم أحد عن أحد، وهذا أخرجه النسائي في الكبرى وأخرجه الطحاوي في مشكل الآثار. كذلك استدلوا بأثر عائشة رضي الله عنها: لا تصوموا عن موتاكم وأطعموا عنهم، أخرجه البيهقي. قالوا أي الجمهور، قالوا: لما أفتى ابن عباس وعائشة رضي الله عنهم بخلاف ما روياه، دل ذلك على أن العمل على خلاف ما روياه، لأنهما أفتوا بأنه لا يصام عنه، فذهب الجمهور إلى أنه يقدم في هذه الحال، أو أن ما أفتى به الصحابي خلافا لما رواه فإنه يقدم، أي يقدم ما أفتى به أو ما رآه. لكن ابن حجر رحمه الله قال في الفتح: إلا أن الآثار المذكورة عن عائشة وعن ابن عباس فيها مقال، وليس فيها ما يمنع الصيام، إلى أن قال: والراجح أن المعتبر ما رواه لا ما رآه، أي ما رواه الصحابي لا ما رآه. وقال الجمهور أيضا: إن الصوم كالصلاة لا تدخلها النيابة في حال الحياة، فكذلك بعد الوفاة. القول الثالث: أن الصيام عنه مستحب ولا يجب، لا يجب بل هو مستحب، وهذا قول لبعض العلماء، فقد ذهبوا إلى أن الأمر في حديث عائشة رضي الله عنها صام عنه وليه ليس للوجوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم شبهه بالدين، شبه الصوم بالدين، ولا يجب على الولي قضاء دين الميت، وإنما يتعلق ذلك بتركته، فإن لم يكن له تركة يعني الميت فلا شيء على الولي. وكذلك قالوا: لو أوجبناه على الولي ولم يصم لأثم بذلك، لو أوجبنا عليه الصوم أي على الولي ولم يصم لأثم بعدم صومه أو بترك الصوم، والله تعالى يقول: ولا تزر وازرة وزر أخرى. وعليه فإنهم أي أصحاب هذا القول يقولون باستحباب صوم الولي عن ميته. يستحب له أن يصوم عنه أو يقضي عنه الصوم، وذلك لإبراء ذمته وفك رهانه، لأنه مرهون بدينه حتى يقضى عنه. ولعل هذا القول هو الظاهر، أي أنه يستحب له أن يقضي عنه ولا يجب عليه، لأن الأمر في حديث عائشة رضي الله عنها ليس للوجوب عند عامة أهل العلم، إذ أن النبي صلى الله عليه وسلم شبهه بالقضاء، بقضاء الدين، شبهه بقضاء الدين، والدين لا يجب على الولي قضاؤه عن الميت. فإن صام عنه وليه فذاك حسن، وإن لم يصم أطعم عنه عن كل يوم مسكينا. وهذا فيما أظنه، بل هو كذلك، اختيار الإمام النووي وابن باز وابن عثيمين رحمهم الله تعالى. وهنا مسألة تابعة للمسألة السابقة: هل يصام عن الميت كل صوم واجب، أم أن ذلك خاص بصوم النذر؟ أيضا هذا خلاف بين العلماء، فقد ذهب الإمام أحمد وإسحاق إلى أنه يقضى عنه النذر فقط، وأيد هذا القول الإمام ابن القيم رحمه الله، وأيد هذا القول الإمام ابن القيم رحمه الله في الزاد، وذكر أبو داود رحمه الله بعد أن أخرج حديث عائشة رضي الله عنها السابق: من مات وعليه صوم صام عنه وليه، قال أبو داود: هذا في النذر، وهو قول أحمد بن حنبل، انتهى. وذكروا أنه يقضي عنه النذر فقط لأنهم حملوا الإطلاق في حديث عائشة رضي الله عنها على المقيد في حديث ابن عباس رضي الله عنهما، والذي مر معنا، فقد جاء أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن أمي ماتت وعليها صوم نذر. قالوا: فهذا الحديث مقيد لما أطلق في حديث عائشة رضي الله عنها، فيقدم هنا المطلق. وذهب الشافعي في القديم رحمه الله، وهو مذهب أبي ثور، إلى أنه يصام عن الميت النذر والواجب والصوم الواجب، يعني يصام عنه كل صوم واجب، سواء بنذر، سواء كان بنذر أو كان بأصل الشرع. وهذا هو اختيار النووي، وبه يقول أهل الحديث، واختاره الشيخ ابن باز وابن عثيمين وشيخنا النجمي رحمهم الله جميعا، وأيد ذلك ونصره ابن حزم رحمه الله، حيث قالوا إن حديث عائشة رضي الله عنها حديث عام، وحديث ابن عباس رضي الله عنهما قد ذكر صورة من صور أفراد هذا العام، وهذا لا يقتضي التخصيص. وقد جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنهما ما يشير إلى ذلك، وهي لفظة: فدين الله أحق أن يقضى، ودين الله شامل لكل صوم. وهذا القول والله أعلم هو الأظهر أو الأرجح، وقد رجحه ابن حجر رحمه الله في الفتح، ونقله عن أصحاب الحديث. والمراد بالولي في الحديث صام عنه وليه، المراد بالولي كل قريب للميت، سواء كان وارثا أم لا. وإن قضى عنه غير القريب أجزأ ذلك. قال النووي رحمه الله: ولا فرق بين أن يقضيه عنه وارث أو غيره، فيبرأ به بلا خلاف. انتهى. ثم قال المصنف رحمه الله: والكبير والعاجز عن الأداء والقضاء يكفر عن كل يوم بإطعام مسكين. إطعامي مسكين.
شيخنا.
نعم.
أحسن الله إليك، يعني أعتذر على هذا عند قول المؤلف رحمه الله: إلا أن يخشى التلف أو ضعف من عن القتال فعزيمة. لم تذكر حفظكم الله، توقفنا في الدرس الماضي.
أي مر معنا هذا، ذكرناه. مر معنا هذا وشرحناه في الدرس الماضي، إذا رجعت إلى التسجيل ستجده.
الله أحسن الله إليك.
بارك الله.
أعتذر، الله يحفظكم.
تفضل. قال المصنف رحمه الله: والكبير والعاجز عن الأداء والقضاء يكفر عن كل يوم بإطعام مسكين. كذا في النسخة. والكبير العاجز عن الأداء والقضاء يكفر عن كل يوم بإطعام مسكين. نعم.
هي نعم.
العاجز عن الصوم له حالتان: الأولى أن يكون العجز دائما، وهي التي ذكرها المصنف هنا، كالكبير الذي لا يطيق الصوم أو المريض الذي لا يرجى برؤه، فإنهما يفطران ويطعمان عن كل يوم مسكينا، وذلك لقوله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. قد مر معنا أثر ابن عباس رضي الله عنهما الذي أخرجه البخاري في صحيحه رحمه الله: ليست هذه الآية منسوخة، هي للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة، لا يستطيعان أن يصوما فيطعمان مكان كل يوم مسكينا، مكان كل يوم مسكينا. الحال الثانية أن يكون العجز طارئا يرجى زواله، فهذا يفطر ويقضي متى زال عجزه، لقوله تعالى: فعدة من أيام أخر. إذن إذا قرر الأطباء أن هذا المرض لا يرجى برؤه ولا يستطيع معه الإنسان الصوم، فإنه يطعم عن كل يوم مسكينا، وهو مخير بين أن يفرق ذلك حبا أو أرزا ونحوهما من قوت البلد يفرقها على المساكين، لكل واحد مد من البر، وقال بعضهم نصف صاع، والمد تقريبا كيلو إلا شيئا يسيرا، وقال بعضهم أنه نصف صاع كما ذكرت لكم، ونصف الصاع تقريبا كيلو ونصف، فهو مخير بين أن يخرج هذا وبين أن يدعو مساكين بعدد الأيام بعد نهاية الشهر أو في أثنائه، لكن بعد أن تمر الأيام يطعم عن الأيام التي مرت، يعني مرت 10 أيام من رمضان أطعم عن هذه 10 الأيام، ولا يطعم أكثر من ذلك إلا إذا مرت هذه الأيام. المهم أنه يدعو مساكين بعدد الأيام التي أفطرها، ومعلوم أن أنس رضي الله عنه لما كبر فعل ذلك، كما في الأثر أو كما علق ذلك البخاري في صحيحه أن أنس كان يجمع آخر الشهر، يجمع 30 مسكينا على طعام ثريد ويطعمهم، فهو يدعو هؤلاء المساكين إما في نهاية الشهر، يعني بعد نهاية الشهر، على غداء أو عشاء فيشبعهم، أو يوزع عليهم طعاما مطبوخا ويجعل معه أدما، والله تعالى أعلم. مسألة أخرى، جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة على أنه لا يجزئ إخراج النقود في فدية الصوم، بل تخرج طعاما. ثم قال المصنف رحمه الله: باب صوم التطوع. والتطوع لغة التبرع، التطوع لغة التبرع، وشرعا التقرب إلى الله بما ليس بفرض من العبادات. ومن فوائد صوم التطوع أو النفل أنه يرفع درجات العبد ويزيد في حسناته، وكذلك كلما ازداد من التطوع والنفل أحبه الله تعالى، كما في الحديث القدسي: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، الحديث. كما أن صوم التطوع أو النفل يجبر به ما يحصل من نقص في الفريضة. في الحديث القدسي: انظروا هل لعبدي من تطوع فيكمل بها ما انتقص من الفريضة. وصوم التطوع نوعان: مطلق يعني في أي وقت عدا الأيام التي يحرم صومها، ومقيد بأيام مقيدة أو محددة، وهذا ما قصده المصنف هنا حيث قال: يستحب صيام 6 من شوال. وتسع ذي الحجة ومحرم وشعبان والاثنين والخميس وأيام البيض. أما صيام 6 من شوال فذلك لحديث: من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال كان كصيام الدهر، أخرجه مسلم. وذلك أن الله تعالى جعل الحسنة بعشر أمثالها، فشهر رمضان بعشرة أشهر، وصيام 6 بشهرين يكون بذلك صيام الدهر أي صيام السنة. وهذا من فضل الله تعالى على عباده أن يحصل لهم صيام الدهر على وجه لا مشقة فيه عليهم. ثم إن الصوم بعد رمضان، صوم هذه 6 بعد رمضان، من علامة قبول الطاعة، لأن من علامة قبول الطاعة أن يصل العبد الطاعة بطاعة أخرى. والمهم أن هذا هو دليل صيام 6 من شوال: من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال كان كصيام الدهر. وهذا الحديث قد أعله بعضهم، قالوا لأن في سنده سعد بن سعيد الأنصاري، قال الحافظ في التقريب: صدوق سيء الحفظ، انتهى. لكن سعد بن سعيد لم ينفرد بهذا الحديث، بل تابعه صفوان بن سليم عند أبي داود في سننه، حيث قرن بينهما، أي قرن بين صفوان بن سليم وسعد بن سعيد، فانتفى هنا سوء حفظه، بل قد تابعه أيضا أخويه، يعني أخوي سعد يحيى بن سعيد وعبد ربه، فأمن بذلك أيضا سوء حفظه. ولهذا صحح الحديث الإمام مسلم، المسلم في صحيحه، وكذلك صححه الترمذي. وذكر الشيخ الألباني رحمه الله في الإرواء نقلا عن الطحاوي رحمه الله أنه قد تابعه 4، يعني 3 المذكورون السابقين، وأضاف إليهم 4 وهو زيد بن أسلم. قال الشيخ عن الألباني رحمه الله: ثم ساق أسانيده إليهم بذلك، فصح الحديث والحمد لله، وزالت شبهة سوء حفظ سعد بن سعيد، إلى أن قال: ويزداد الحديث قوة بشواهده وهي كثيرة، انتهى. وهذا الحديث يدل دلالة ظاهرة على استحباب صيام هذه الأيام 6 بعد إتمام رمضان، وهو قول جمهور العلماء، والجمهور على أنه يجوز صيامها قبل القضاء لقوله تعالى: فعدة من أيام أخر، لأن الآية فيها إطلاق ولم تقيد.
ولفعل عائشة رضي الله عنها وأنها كانت تؤخر القضاء إلى شعبان. لكن يقال هنا إن الأحوط للإنسان أن يصومها بعد القضاء، يعني بعد أن يقضي ما عليه من رمضان، لقوله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان وهذا لم يتم صيام رمضان بل بقي عليه منه أيام، وعليه فالأحوط أن يقضي ثم يصوم الست. فإن صام تطوعا قبل القضاء الظاهر صحة صومه إن شاء الله تعالى، وتصام متتابعة أو متفرقة في أول الشهر أو وسطه أو آخره، وإن تيسر صيامها متتابعة بعد العيد فحسن، لأن في ذلك مسارعة لفعل الخير ومبادرة بها، وهذا دليل على الرغبة في الصيام وعدم السأم منه. وكذلك يصومها متتابعة لئلا يعرض عليه ما يمنعه من صيامها، ولأن صيامها كالراتبة بعد الفريضة فيأتي بها بعدها، والله أعلم. وإذا خرج شعبان ولم يصمها فقيل لا تقضى لأنها سنة فات وقتها، وقيل تقضى إذا كان ذلك لعذر من مرض أو سفر أو نفاس ونحوها، لقضائه صلى الله عليه وسلم الرواتب، سنن الرواتب. وهذا هو اختيار الشيخ العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى، والله أعلم. وأما صيام تسع ذي الحجة فمستحب أيضا باتفاق المذاهب الأربعة، بل وكذا الظاهرية، وذلك لعموم حديث ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. الحديث. ولا شك أن الصيام من أفضل الأعمال التي يتقرب إلى الله بها في هذه الأيام، لأنها أيام شريفة، أيام شريفة وفاضلة يضاعف فيها العمل، ويستحب للمسلم أن يجتهد فيها بالعبادة، ومن أفضل تلك العبادات الصيام. وقد جاء دليل خاص بصيام هذه الأيام التسع، وهو حديث عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم تسع ذي الحجة ويوم عاشوراء. الحديث. أخرجه أبو داود والنسائي وأحمد، وإسناده صحيح، لكن يعارضه حديث عائشة رضي الله عنها عند مسلم: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صائما العشر قط. وفي رواية: لم يصم العشر. وأجاب العلماء عن هذا التعارض بعدة أجوبة. الأول: أن قول عائشة رضي الله عنها هذا لم يصم العشر يحمل أنه لم يصم لعارض من مرض أو سفر أو غيرهما. الثاني: أنه يحمل على أنها لم تره صائما في هذه الأيام، ورآه غيرها من أزواجه صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهن. الثالث: القاعدة التي يذكرها أهل العلم أن الحديث المثبت مقدم على الحديث النافي، وحديث إحدى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم ويؤيده حديث حفصة رضي الله عنها مثبت، وحديث عائشة نافي، فيقدم المثبت على النافي، والله أعلم. وآكد هذه الأيام التسع يوم عرفة، فيستحب صيامه لغير الحاج، لحديث أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده، أخرجه مسلم، وفي لفظ: يكفر السنة الماضية والباقية. أما الحاج فالأفضل له الفطر، لأن هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ثبت من حديث ميمونة رضي الله عنها أن الناس شكوا في صيام النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة، فأرسلت إليه بحلاب، يعني إناء به لبن، فأرسلت إليه بحلاب وهو واقف في الموقف يعني بعرفة، فشرب منه والناس ينظرون. متفق عليه. وهنا مسألة: هل مراد بالتكفير هنا تكفير الصغائر والكبائر؟ في ذلك خلاف بين العلماء، والجمهور على أن ذلك خاص بالصغائر، لحديث الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. وقال بعض العلماء إلى أن مثل هذه الأحاديث تبقى نبقيها على إطلاقها، وفضل الله تعالى واسع، والله أعلم. والحكمة من فطر الحاج، الحكمة من فطر هذا اليوم للحاج يعني يوم عرفة، ما ذكره ابن القيم رحمه الله حيث قال: وقد اختلف في حكمة استحباب فطر يوم عرفة بعرفة، فقال الطائفة: ليتقوى على الدعاء، وقال غيرهم ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية: الحكمة فيه أنه عيد لأهل عرفة فلا يستحب صومه لهم، إلى آخر كلامه رحمه الله. وأما شهر الله المحرم فكذلك يستحب صيامه، وذلك باتفاق المذاهب الأربعة، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: أي الصوم أفضل بعد شهر رمضان؟ فقال: صيام شهر الله المحرم، أخرجه مسلم. وآكد أيامه يوم عاشوراء، لعل المراد هنا يعني صوم شهر الله المحرم صوم أغلبه، كما سيأتي معنا في الكلام عن صوم شعبان. وآكد أيامه أي أيام المحرم صوم يوم عاشوراء، وهو اليوم العاشر على الصحيح، لأن بعض العلماء ذهب إلى أنه اليوم التاسع، لكن الصحيح أنه اليوم العاشر، لأن هذا مقتضى الاشتقاق والتسمية. وأما ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سئل عن عاشوراء فقال: إذا رأيت هلال المحرم فاعدد وأصبح اليوم التاسع صائما. فسأله السائل: أهكذا النبي صلى الله عليه وسلم يصوم؟ قال: نعم، والحديث عند مسلم. لكن قال ابن القيم رحمه الله في الزاد: من تأمل مجموع روايات ابن عباس يعني أحاديث ابن عباس رضي الله عنهما تبين له زوال الإشكال، تبين له زوال الإشكال وسعة علم ابن عباس، فإنه لم يجعل عاشوراء هو اليوم التاسع، بل قال للسائل صم اليوم التاسع، واكتفى بمعرفة السائل أن يوم عاشوراء هو اليوم العاشر الذي يعده الناس كلهم يوم عاشوراء، انتهى. ومما يدل على أنه اليوم العاشر أنه قد ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما عند الترمذي أنه قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بصوم عاشوراء يوم العاشر. وأما حديث فإذا كان العام المقبل إن شاء الله تعالى صمنا اليوم التاسع، فالمراد التاسع مع العاشر لمخالفة اليهود والنصارى. وقد جاء عند الترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهما، أخرجه الترمذي معلقا عنده عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال صوم التاسع والعاشر وخالف اليهود، وهذا اللفظ هو المحفوظ، وقد وصله عبد الرزاق والبيهقي بسند صحيح. قال الترمذي وبهذا يقول الشافعي وأحمد وإسحاق، انتهى. وصيام عاشوراء له مراتب ذكرها أهل العلم، ومنهم ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد، وذكر أن له ثلاث مراتب. قال أكملها أن يصام قبله يوم وبعده يوم، ويلي ذلك أن يصام التاسع والعاشر وعليه أكثر الأحاديث، ويلي ذلك إفراد العاشر وحده بالصوم، انتهى. وذكر جمع من أهل العلم أن الأفضل صيام يوم قبله لحديث لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع، يعني مع العاشر، ولحديث ابن عباس رضي الله عنهما السابق الذي مر معنا قريبا صوم التاسع والعاشر. وإن صام يوما قبله ويوما بعده ونوى به صيام ثلاثة أيام من الشهر فلا بأس، خاصة إذا شك في دخول الشهر. قال الإمام أحمد رحمه الله إن اشتبه عليه أول الشهر صام ثلاثة أيام ليتيقن صومها، انتهى. هنا فائدة ذكرها ابن القيم رحمه الله، وهي قوله إن قيل كيف كان يوم عاشوراء يكفر سنة ويوم عرفة يكفر سنتين، قيل فيه وجهان، أحدهما أن يوم عرفة في شهر حرام وقبله شهر حرام وبعده شهر حرام بخلاف عاشوراء، الثاني أن صوم يوم عرفة من خصائص شرعنا بخلاف عاشوراء، انتهى. وأما صيام شعبان فلحديث عائشة رضي الله عنها قالت كان يعني النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شعبان كله، كان يصومه إلا قليلا. قال النووي رحمه الله الثاني تفسير للأول، يعني اللفظة الثانية كان يصومه إلا قليلا تفسير للأول كان يصوم شعبان كله. قال النووي الثاني تفسير للأول وبيان أن قولها كله أي غالبه، ويدل لذلك الرواية الأخرى عنها، انتهى كلام النووي. ويدل لذلك الرواية الأخرى عنها أنها قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر قط إلا رمضان. وهنا مسألة أيضا، كيف يجمع بين حديث أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، وبين حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم شعبان كله كان يصومه إلا قليلا؟ والجواب ما ذكره الإمام النووي رحمه الله في شرح مسلم، وهو قوله: لعله لم يعلم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، لعله لم يعلم فضل المحرم إلا في آخر حياته قبل التمكن من صومه، أو لعله كان يعرض له فيه، يعني يعرض له فيه أعذار، أو لعله كان يعرض له فيه أعذار تمنع من إكثار الصوم فيه، انتهى. ولعلنا نقف هنا ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم. وأما الأسئلة، نعم، وأما الأسئلة التي أرسلت بها إلي، وهي السؤال الأول: ماذا تفعل الحائض في رمضان في ختمتها ودخول العشر الأواخر؟ هذا السؤال الأول.
نعم، حفظكم الله.
طيب، والجواب أن نقول أولا أنه لا يجوز للحائض مس المصحف، لحديث: لا يمس القرآن إلا طاهر، أو لا يمس المصحف إلا طاهر. ثانيا أنه يجوز للمرأة على القول الراجح أن تقرأ القرآن عن ظهر قلب، يعني غيبا، لأنه ليس هناك دليل يمنع من ذلك، فهي إن قرأت عن ظهر قلب فلها ذلك. الأمر الثالث أنه لا بأس للمرأة عند بعض أهل العلم أن تقرأ القرآن من الهاتف المحمول، وعللوا ذلك بأنه ليس له حكم المصحف، عن المكتوب في الورق. وذكر بعضهم أن للهاتف المحمول شاشتين، شاشة داخلية وشاشة خارجية. الداخلية التي فيها المصحف، والخارجية هي التي ليس فيها المصحف، وعليه فإن مسها له يكون بحائل، إذ الشاشة الخارجية تكون حائلا عن مس المصحف مباشرة. هذا إذا قيل بأن حكمه حكم المصحف. والمهم أن الجمهور يرون أن المرأة ممنوعة، أن المرأة الحائض ممنوعة من قراءة القرآن. وذهب الإمام مالك رحمه الله، وهي رواية عند الإمام أحمد، إلى جواز ذلك، لكن دون مس للمصحف، يعني بحائل. وقول الجمهور أحوط هنا، والله أعلم. السؤال الثاني: هل تجوز النظرة الشرعية لرجل في نهار رمضان؟ أقول: لا مانع أن يكون ذلك ليلا، وما الداعي إلى أن يكون نهارا ليكن ذلك ليلا يؤجل إلى الليل؟ والأمر في ذلك واسع، أعني أنه يمكن تأجيل ذلك إلى الليل. والمهم هنا أن الناس في مسألة النظرة قد بالغوا مبالغة كبيرة، حيث أن المرأة تخرج أمام الخاطب بزينتها، تلبس أحسن ثيابها وتضع المساحيق وتتزين وتخرج، والأصل أنها تخرج على طبيعتها بما اعتادت وجرت عادتها بلبسه، والله أعلم. السؤال الثالث: حكم قطرة الأنف للصائم. هذه مرت معنا، ذكرت حكمها وأن قطرة الأنف تفسد الصوم، لأن الأنف منفذ إلى الجوف أو إلى الحلق ثم الجوف أو إلى المعدة. القطرة أن الأنف منفذ إلى الحلق ثم إلى المعدة، يدل لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. فهنا إذا أخذ احتاج إلى قطرة الأنف في نهار رمضان ودخلت إلى جوفه إلى حلقه ثم إلى جوفه، فإنه يفسد بذلك صومه. والأولى به إن استطاع أن يؤخرها إلى ما بعد الإفطار فهو أحسن، والله أعلم. بقي معنا درس إن شاء الله، إن رأيتم بعد يومين نكمله فلكم ذلك.
نعم حفظكم الله وجزاكم الله خيرا.
وإياه إن شاء الله.
بعد يومين إن شاء الله في نفس الوقت شيخنا.
في نفس الوقت أو يكون قبل هذا الوقت، لأنه وقت متأخر قليل بالنسبة لي.
الله يحفظكم، أبشر، الله يبارك فيكم، لا مشكلة إن شاء الله.
سلامك الله. أرسل لي إذا اتفقتم على وقت أرسل لأنظر فيه
بإذن الله يا شيخ. نواصلكم على الواتساب إن شاء الله.
بارك الله فيك.
آمين. والأسئلة درس هذا يا شيخ أرسلها لك ثانية مرة أخرى.
إذا أرسلتها فهو طيب، ليكون بعد اليومين نعطيك إن شاء الله إجابتها.
الله يحفظكم وجزاكم الله عنا خيرا وبارك الله فيكم، جعل الله ما قلتم في ميزان حسناتكم.
آمين آمين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ورحمة الله وبركاته، مرحبا، أهلا وسهلا،
حياكم الله وبارك فيك.
آمين، الله يحفظكم.
أنا ظننت أن هناك درس.
أنتم أولى، الله يحفظكم.
طيب نبدأ.
نستعين بالله، تفضل، الله يحفظك.
بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بالإخوة في إذاعة طلاب العلم الشرعي. هذا هو الدرس الرابع من دروس كتاب الصيام من كتاب الدرر البهية للإمام الشوكاني رحمه الله تعالى. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، إنك أنت العليم الحكيم.
اللهم اغفر لنا ولوالدينا ومشائخنا وذرياتهم وطلابنا والمسلمين. أما بعد، فقد ذكرت لكم في الدرس الماضي أو السابق أن المسافر له ثلاثة أحكام أو ثلاثة حالات، أن المسافر له ثلاث حالات، يعني في الصيام والفطر، وكذلك المريض له ثلاث حالات: الأولى أن يضره الصوم فيجب عليه عندئذ الفطر ولا يجوز له الصوم، لقوله تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار، وقوله عليه الصلاة والسلام: إلا إن لنفسك عليك حقا. الثانية، الحال الثانية، أن يشق عليه الصوم لكن لا يضره، أو دون ضرر عليه، فالأفضل في حقه الفطر، لقوله تعالى: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. ويكره له حينئذ الصوم، لأن ذلك فيه ترك لرخصة الله تعالى، والله تعالى يحب أن تؤتى رخصه. وكذلك قد يكون فيه تعذيب للنفس، وقد مر معنا في الحديث: إن لنفسك عليك حقا. إذن الحالة الثانية أن يشق عليه الصوم بدون ضرر، فالأفضل له الفطر. الثالثة ألا يشق عليه ولا يضره الصوم، يعني أن يصاب بمرض يسير كصداع يسير وزكام خفيف ونحوهما، فهنا يجب عليه الصوم لأنه ليس له عذر يبيح الفطر. وأظن هذا باتفاق المذاهب الأربعة، لأنه إذا لم يتأذى بالصوم ولم يشق عليه فحكمه حكم الصحيح، يلزمه الصوم، والله تعالى أعلم. هنا مسألة قد أشرت إليها في الدرس السابق، وهي مسألة الحامل والمرضع. الحامل والمرضع لا يحل لهما الفطر إلا لعذر، فالحامل إذا كان عليها مشقة بالصوم، إما لثقل الحمل أو لضعفها في جسمها أو لحصول ضرر على الجنين وغير ذلك، فإنها تفطر. وكذا المرضع إذا خافت نقص اللبن مثلا عن ولدها، وخاصة في أيام الصيف الطويلة شديدة الحر، فلها أيضا الفطر. وإذا أفطرتا للعذر وجب عليهما القضاء، وجب عليهما القضاء فقط. فأما إن كان فطرهما خوفا على نفسيهما فهذا لا إشكال فيه أن عليهما القضاء فقط، لأنهما بمنزلة المريض الخائف على نفسه. وقد حكى النووي وابن قدامة رحمهم الله تعالى الإجماع على أن عليهما القضاء فقط. وأما إن كان فطرهما خوفا على ولديهما فذهب الإمام أحمد والشافعي في المشهور عنه رحمهم الله إلى أن عليهما مع القضاء الإطعام،
لأنهما داخلان في عموم قوله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. وقد روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: كانت، أي هذه الآية، رخصة للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة، وهما يطيقان الصيام أن يفطر ويطعما مكان كل يوم مسكينا، والحبلى والمرضع إذا خافتا على أولادهما أفطرتا وأطعمتا. وهذا الأثر خرجه أبو داود، وحكم عليه بعضهم بصحة إسناده، أو حكم بعضهم بصحة إسناده. وذهبت الحنفية رحمهم الله إلى أن عليهما القضاء فقط، ووافقهم المالكية رحمهم الله في الحامل، استدلوا بحديث أنس رضي الله عنه مرفوعا: إن الله تبارك وتعالى وضع عن المسافر شطر الصلاة، وعن الحامل والمرضع الصوم. ولم يذكر هنا في هذا الحديث مسألة الإطعام أو الفدية. وذهب إسحاق وابن حزم رحمهم الله إلى أنه لا قضاء عليهما، وإنما عليهما الإطعام، لأن الآية التي تناولتهما ليس فيها إلا الإطعام. وأظهر الأقوال، والله أعلم، أظهر الأقوال للصواب هو القول الثاني، وهو أنه لا يجب عليهما سوى القضاء فقط، لأن ذلك هو الأصل، أي أن الأصل براءة الذمة، ولأن فطرهما حصل بعذر كالمريض الذي يرجى برؤه لا فدية عليه، وكالمسافر أيضا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد جمع بينهما مع المسافر كما في الحديث السابق. وإن أطعمت احتياطا وخروجا من الخلاف فلا بأس، والله أعلم. قال المصنف رحمه الله: ومن مات وعليه صوم صام عنه وليه. الدليل على ذلك حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات وعليه صيام صام عنه وليه، متفق عليه. ولحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن أمي ماتت وعليها صوم شهر، أفأقضيه عنها؟ فقال: لو كان على أمك دين أكنت قاضيه عنها؟ قال: نعم. قال: فدين الله أحق أن يقضى. في رواية أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن أمي ماتت وعليها صوم نذر، أفأصوم عنها؟ فقال: أرأيت لو كان على أمك دين فقضيتيه، أكان ذلك يؤدي عنها؟ قالت: نعم. قال: فصومي عن أمك. فهذه الأحاديث تفيد أن الولي يصوم عن الميت. لكن هذه المسألة لا تخلو عن حالين: الحال الأولى أن يموت من عليه صوم قبل إتمام الصيام، لكن لضيق الوقت أو لعذر من مرض أو سفر ونحوهما، يعني أنه لم يتمكن من القضاء حتى مات، فهذا لا شيء عليه، لا يصام عنه ولا يطعم، وهذا في قول أكثر أهل العلم. لأنه حق لله وجب بالشرع مات من يجب عليه قبل إمكان فعله، فيسقط حينئذ. وأما ما ذهب إليه بعض العلماء من وجوب الإطعام عنه فهو قول مرجوح، والله تعالى أعلم. هذه الحال الأولى، أن يموت ولا يتمكن من القضاء لعذر شرعي. الحال الثانية، أن يموت بعد إمكانه القضاء لكنه لم يقضي. قد اختلف العلماء في هذه المسألة، هل يجب على الولي الصوم عنه أم لا؟ في المسألة ثلاثة أقوال. الأول أنه يجب، وهو قول بعض الظاهرية، واستدلوا بظاهر حديث عائشة رضي الله عنها في قوله صلى الله عليه وسلم صام عنه وليه. قالوا هذا اللفظ وإن كان خبرا إلا أنه بمعنى الأمر، أي فليصم عنه وليه، وقد جاء ذلك صريحا في بعض روايات الحديث كما في المسند عند الإمام أحمد رحمه الله بلفظ فليصمه عنه وليه، وهذا اللفظ أمر، فليصمه عنه وليه، هذا أمر والأمر يقتضي الوجوب. هذا هو القول الأول. القول الثاني، ما ذهب إليه الجمهور رحمهم الله إلى أنه لا يصام عن الميت بل يطعم عنه عن كل يوم مسكينا، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا من مات وعليه صيام شهر فليطعم عنه مكان كل يوم مسكينا. لكن هذا الحديث من أهل العلم من وقفه على ابن عمر رضي الله عنهما، فقد صحح وقفه عليه الترمذي والبيهقي رحمهم الله تعالى. ومن أدلتهم أيضا أثر ابن عباس رضي الله عنهما لا يصلي أحد عن أحد ولا يصم أحد عن أحد، وهذا أخرجه النسائي في الكبرى وأخرجه الطحاوي في مشكل الآثار. كذلك استدلوا بأثر عائشة رضي الله عنها لا تصوموا عن موتاكم وأطعموا عنهم، أخرجه البيهقي. قالوا أي الجمهور، قالوا لما أفتى ابن عباس وعائشة رضي الله عنهم بخلاف ما روياه دل ذلك على أن العمل على خلاف ما روياه، لأنهما أفتوا بأنه لا يصام عنه، فذهب الجمهور إلى أنه يقدم في هذه الحال، أو أن ما أفتى به الصحابي خلافا لما رواه فإنه يقدم، أي يقدم ما أفتى به أو ما رآه. لكن ابن حجر رحمه الله قال في الفتح إلا أن الآثار المذكورة عن عائشة وعن ابن عباس فيها مقال وليس فيها ما يمنع الصيام، إلى أن قال والراجح أن المعتبر ما رواه لا ما رآه، أي ما رواه الصحابي لا ما رآه. وقال الجمهور أيضا إن الصوم كالصلاة لا تدخلها النيابة في حال الحياة فكذلك بعد الوفاة. القول الثالث أن الصيام عنه مستحب ولا يجب، لا يجب بل هو مستحب، وهذا قول لبعض العلماء فقد ذهبوا إلى أن الأمر في حديث عائشة رضي الله عنها صام عنه وليه ليس للوجوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم شبهه بالدين، شبه الصوم بالدين، ولا يجب على الولي قضاء دين الميت، وإنما يتعلق ذلك بتركته. فإن لم يكن له تركة يعني الميت فلا شيء على الولي. وكذلك قالوا لو أوجبناه على الولي ولم يصم لأثم بذلك، لو أوجبنا عليه الصوم أي على الولي ولم يصم لأثم بعدم صومه أو بترك الصوم. والله تعالى يقول ولا تزر وازرة وزر أخرى. وعليه فإنهم أي أصحاب هذا القول يقولون باستحباب صوم الولي عن ميته، يستحب له أن يصوم عنه أو يقضي عنه الصوم، وذلك لإبراء ذمته وفك رهانه، لأنه مرهون بدينه حتى يقضى عنه. ولعل هذا القول هو الظاهر، أي أنه يستحب له أن يقضي عنه ولا يجب عليه، لأن الأمر في حديث عائشة رضي الله عنها ليس للوجوب عند عامة أهل العلم، إذ أن النبي صلى الله عليه وسلم شبهه بالقضاء، بقضاء الدين، شبهه بقضاء الدين، والدين لا يجب على الولي قضاؤه عن الميت. فإن صام عنه وليه فذاك حسن، وإن لم يصم أطعم عنه عن كل يوم مسكينا. وهذا فيما أظنه، بل هو كذلك اختيار الإمام النووي وابن باز وابن عثيمين رحمهم الله تعالى. وهنا مسألة تابعة للمسألة السابقة، هل يصام عن الميت كل صوم واجب أم أن ذلك خاص بصوم النذر؟ أيضا هذا خلاف بين العلماء، فقد ذهب الإمام أحمد وإسحاق إلى أنه يقضى عنه النذر فقط، وأيد هذا القول الإمام ابن القيم رحمه الله، وأيد هذا القول الإمام ابن القيم رحمه الله في الزاد، وذكر أبو داود رحمه الله بعد أن أخرج حديث عائشة رضي الله عنها السابق من مات وعليه صوم صام عنه وليه، قال أبو داود هذا في النذر وهو قول أحمد بن حنبل، انتهى. وذكروا أنه يقضي عنه النذر فقط لأنهم حملوا الإطلاق في حديث عائشة رضي الله عنها على المقيد في حديث ابن عباس رضي الله عنهما، والذي مر معنا، فقد جاء أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها صوم نذر، قالوا فهذا الحديث مقيد لما أطلق في حديث عائشة رضي الله عنها فيقدم هنا المطلق. وذهب الشافعي في القديم رحمه الله وهو مذهب أبي ثور إلى أنه يصام عن الميت النذر والواجب والصوم الواجب، يعني يصام عنه كل صوم واجب، سواء بنذر، سواء كان بنذر أو كان بأصل الشرع. وهذا هو اختيار النووي، وبه يقول أهل الحديث، واختاره الشيخ ابن باز وابن عثيمين وشيخنا النجمي رحمهم الله جميعا، وأيد ذلك ونصره ابن حزم رحمه الله، حيث قالوا إن حديث عائشة رضي الله عنها حديث عام، وحديث ابن عباس رضي الله عنهما قد ذكر صورة من صور أفراد هذا العام، وهذا لا يقتضي التخصيص. وقد جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنهما ما يشير إلى ذلك، وهي لفظة فدين الله أحق أن يقضى، ودين الله شامل لكل صوم. وهذا القول والله أعلم هو الأظهر أو الأرجح، وقد رجحه ابن حجر رحمه الله في الفتح، ونقله عن أصحاب الحديث. والمراد بالولي في الحديث صام عنه وليه، المراد بالولي كل قريب للميت، سواء كان وارثا أم لا. وإن قضى عنه غير القريب أجزأ ذلك. قال النووي رحمه الله: ولا فرق بين أن يقضيه عنه وارث أو غيره، فيبرأ به بلا خلاف. انتهى. ثم قال المصنف رحمه الله: والكبير والعاجز عن الأداء والقضاء يكفر عن كل يوم بإطعام مسكين. بإطعام مسكين.
شيخنا،
نعم،
أحسن الله إليك. يعني أعتذر على هذا، عند قول المؤلف رحمه الله: إلا أن يخشى، إلا أن يخشى التلف أو ضعف من عن القتال فعزيمة. لم تذكر حفظكم الله، توقفنا في الدرس الماضي.
أي مر معنا هذا، ذكرناه مر معنا هذا وشرحناه في الدرس الماضي، إذا رجعت إلى التسجيل ستجده.
الله أحسن الله إليك،
بارك الله،
أعتذر، الله يحفظكم.
تفضل. قال المصنف رحمه الله: والكبير والعاجز عن الأداء والقضاء يكفر عن كل يوم بإطعام مسكين. كذا في النسخة. والكبير العاجز عن الأداء والقضاء يكفر عن كل يوم بإطعام مسكين. نعم.
هي نعم.
العاجز عن الصوم له حالتان: الأولى أن يكون العجز دائما، وهي التي ذكرها المصنف هنا، كالكبير الذي لا يطيق الصوم، أو المريض الذي لا يرجى برؤه، فإنهما يفطران ويطعمان عن كل يوم مسكينا، وذلك لقوله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. قد مر معنا أثر ابن عباس رضي الله عنهما الذي أخرجه البخاري في صحيحه رحمه الله: ليست هذه الآية منسوخة، هي للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة، لا يستطيعان أن يصوما فيطعمان مكان كل يوم مسكينا، مكان كل يوم مسكينا. الحال الثانية أن يكون العجز طارئا يرجى زواله، فهذا يفطر ويقضي متى زال عجزه، لقوله تعالى: فعدة من أيام أخر. إذا قرر الأطباء أن هذا المرض لا يرجى برؤه ولا يستطيع معه الإنسان الصوم فإنه يطعم عن كل يوم مسكينا، وهو مخير بين أن يفرق ذلك حبا أو أرزا ونحوهما من قوت البلد يفرقها على المساكين، لكل واحد مد من البر، وقال بعضهم نصف صاع، والمد تقريبا كيلو إلا شيئا يسيرا، وقال بعضهم أنه نصف صاع كما ذكرت لكم، ونصف الصاع تقريبا كيلو ونصف، فهو مخير بين أن يخرج هذا وبين أن يدعو مساكين بعدد الأيام بعد نهاية الشهر أو في أثنائه، لكن بعد أن تمر الأيام يطعم عن الأيام التي مرت، يعني مرت 10 أيام من رمضان أطعم عن هذه 10 الأيام، ولا يطعم أكثر من ذلك إلا إذا مرت هذه الأيام. المهم أنه يدعو مساكين بعدد الأيام التي أفطرها، ومعلوم أن أنس رضي الله عنه لما كبر فعل ذلك كما في الأثر أو كما علق ذلك البخاري في صحيحه، أن أنس كان يجمع آخر الشهر يجمع 30 مسكينا على طعام ثريد ويطعمهم، فهو يدعو هؤلاء المساكين إما في نهاية الشهر، يعني بعد نهاية الشهر، على غداء أو عشاء فيشبعهم، أو يوزع عليهم طعاما مطبوخا ويجعل معه أدما، والله تعالى أعلم. مسألة أخرى، جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة على أنه لا يجزئ إخراج النقود في فدية الصوم، بل تخرج طعاما. ثم قال المصنف رحمه الله: باب صوم التطوع. والتطوع لغة التبرع، التطوع لغة التبرع، وشرعا التقرب إلى الله بما ليس بفرض من العبادات. ومن فوائد صوم التطوع أو النفل أنه يرفع درجات العبد ويزيد في حسناته، وكذلك كلما ازداد من التطوع والنفل أحبه الله تعالى، كما في الحديث القدسي: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، الحديث. كما أن صوم التطوع أو النفل يجبر به ما يحصل من نقص في الفريضة، في الحديث القدسي: انظروا هل لعبدي من تطوع فيكمل بها ما انتقص من الفريضة. وصوم التطوع نوعان: مطلق يعني في أي وقت عدا الأيام التي يحرم صومها، ومقيد بأيام مقيدة أو محددة، وهذا ما قصده المصنف هنا حيث قال: يستحب صيام 6 من شوال. وتسعد الحجة ومحرم وشعبان والاثنين والخميس وأيام البيض. أما صيام 6 من شوال فذلك لحديث من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر، أخرجه مسلم. وذلك أن الله تعالى جعل الحسنة بعشر أمثالها، فشهر رمضان بعشرة أشهر، وصيام الست بشهرين، يكون بذلك صيام الدهر أي صيام السنة. وهذا من فضل الله تعالى على عباده أن يحصل لهم صيام الدهر على وجه لا مشقة فيه عليهم. ثم إن الصوم بعد رمضان، صوم هذه الست بعد رمضان، من علامة قبول الطاعة، لأن من علامة قبول الطاعة أن يصل العبد الطاعة بطاعة أخرى. والمهم أن هذا هو دليل صيام ست من شوال، من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر. وهذا الحديث قد أعله بعضهم، قالوا لأن في سنده سعد بن سعيد الأنصاري، قال الحافظ في التقريب: صدوق سيء الحفظ، انتهى. لكن سعد بن سعيد لم ينفرد بهذا الحديث، بل تابعه صفوان بن سليم عند أبي داود في سننه، حيث قرن بينهما، أي قرن بين صفوان بن سليم وسعد بن سعيد، فانتفى هنا سوء حفظه، بل قد تابعه أيضا أخويه، يعني أخوي سعد يحيى بن سعيد وعبد ربه، فأمن بذلك أيضا سوء حفظه. ولهذا صحح الحديث الإمام مسلم، مسلم في صحيحه، وكذلك صححه الترمذي. وذكر الشيخ الألباني رحمه الله في الإرواء نقلا عن الطحاوي رحمه الله أنه قد تابعه أربعة، يعني الثلاثة المذكورون السابقين، وأضاف إليهم رابعا وهو زيد بن أسلم. قال الشيخ عن الألباني رحمه الله: ثم ساق أسانيده إليهم بذلك، فصح الحديث والحمد لله، وزالت شبهة سوء حفظ سعد بن سعيد، إلى أن قال: ويزداد الحديث قوة بشواهده وهي كثيرة، انتهى. وهذا الحديث يدل دلالة ظاهرة على استحباب صيام هذه الأيام الست بعد إتمام رمضان، وهو قول جمهور العلماء، والجمهور على أنه يجوز صيامها قبل القضاء لقوله تعالى: فعدة من أيام أخر، لأن الآية فيها إطلاق ولم تقيد، ولفعل عائشة رضي الله عنها وأنها كانت تؤخر القضاء إلى شعبان. لكن يقال هنا إن الأحوط للإنسان أن يصومها بعد القضاء، يعني بعد أن يقضي ما عليه من رمضان، لقوله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان وهذا لم يتم صيام رمضان، بل بقي عليه منه أيام، وعليه فالأحوط أن يقضي ثم يصوم الست. فإن صام تطوعا قبل القضاء، الظاهر صحة صومه إن شاء الله تعالى، وتصام متتابعة أو متفرقة في أول الشهر أو وسطه أو آخره. وإن تيسر صيامها متتابعة بعد العيد فحسن، لأن في ذلك مسارعة لفعل الخير ومبادرة بها، وهذا دليل على الرغبة في الصيام وعدم السأم منه، وكذلك يصومها متتابعة لئلا يعرض عليه ما يمنعه من صيامها، ولأن صيامها كالراتبة بعد الفريضة فيأتي بها بعدها، والله أعلم. وإذا خرج شعبان ولم يصمها فقيل لا تقضى لأنها سنة فات وقتها، وقيل تقضى إذا كان ذلك لعذر من مرض أو سفر أو نفاس ونحوها لقضائه صلى الله عليه وسلم الرواتب، سنن الرواتب. وهذا هو اختيار الشيخ العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى، والله أعلم. وأما صيام 9 ذي الحجة فمستحب أيضا باتفاق المذاهب الأربعة، بل وكذا الظاهرية، وذلك لعموم حديث ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. الحديث. ولا شك أن الصيام من أفضل الأعمال التي يتقرب إلى الله بها في هذه الأيام، لأنها أيام شريفة، أيام شريفة وفاضلة يضاعف فيها العمل، ويستحب للمسلم أن يجتهد فيها بالعبادة، ومن أفضل تلك العبادات الصيام. وقد جاء دليل خاص بصيام هذه الأيام 9، وهو حديث عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم 9 ذي الحجة ويوم عاشوراء. الحديث. أخرجه أبو داود والنسائي وأحمد، وإسناده صحيح، لكن يعارضه حديث عائشة رضي الله عنها عند مسلم: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صائما العشر قط. وفي رواية: لم يصم العشر. وأجاب العلماء عن هذا التعارض بعدة أجوبة. الأول أن قول عائشة رضي الله عنها هذا لم يصم العشر يحمل أنه لم يصم لعارض من مرض أو سفر أو غيرهما. الثاني أنه يحمل على أنها لم تره صائما في هذه الأيام، ورآه غيرها من أزواجه صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهن. الثالث القاعدة التي يذكرها أهل العلم أن الحديث المثبت مقدم على الحديث النافي، وحديث إحدى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم ويؤيد حديث حفصة رضي الله عنها مثبت، وحديث عائشة نافي، فيقدم المثبت على النافي، والله أعلم. وآكد هذه الأيام 9 يوم عرفة، فيستحب صيامه لغير الحاج، لحديث أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. أخرجه مسلم، وفي لفظ: يكفر السنة الماضية والباقية. أما الحاج فالأفضل له الفطر، لأن هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ثبت من حديث ميمونة رضي الله عنها أن الناس شكوا في صيام النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة، فأرسلت إليه بحلاب، يعني إناء به لبن، فأرسلت إليه بحلاب وهو واقف في الموقف يعني بعرفة، فشرب منه والناس ينظرون. متفق عليه. وهنا مسألة، هل مراد بالتكفير هنا تكفير الصغائر والكبائر؟ في ذلك خلاف بين العلماء، والجمهور على أن ذلك خاص بالصغائر لحديث الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. وقال بعض العلماء إلى أن مثل هذه الأحاديث تبقى نبقيها على إطلاقها، وفضل الله تعالى واسع والله أعلم. والحكمة من فطر الحاج، الحكمة من فطر هذا اليوم للحاج يعني يوم عرفة، ما ذكره ابن القيم رحمه الله حيث قال: وقد اختلف في حكمة استحباب فطر يوم عرفة بعرفة، فقال الطائفة ليتقوى على الدعاء، وقال غيرهم ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية: الحكمة فيه أنه عيد لأهل عرفة فلا يستحب صومه لهم، إلى آخر كلامه رحمه الله. وأما شهر الله المحرم فكذلك يستحب صيامه، وذلك باتفاق المذاهب الأربعة لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي الصوم أفضل بعد شهر رمضان، فقال: صيام شهر الله المحرم، أخرجه مسلم. وآكد أيامه يوم عاشوراء، لعل المراد هنا يعني صوم شهر الله المحرم صوم أغلبه، كما سيأتي معنا في الكلام عن صوم شعبان. وآكد أيامه أي أيام المحرم صوم يوم عاشوراء، وهو اليوم العاشر على الصحيح، لأن بعض العلماء ذهب إلى أنه اليوم التاسع، لكن الصحيح أنه اليوم العاشر، لأن هذا مقتضى الاشتقاق والتسمية. وأما ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سئل عن عاشوراء فقال: إذا رأيت هلال المحرم فاعدد وأصبح اليوم التاسع صائما. فسأله السائل: أهكذا النبي صلى الله عليه وسلم يصوم؟ قال: نعم. والحديث عند مسلم، لكن قال ابن القيم رحمه الله في الزاد: من تأمل مجموع روايات ابن عباس يعني أحاديث ابن عباس رضي الله عنهما تبين له زوال الإشكال، تبين له زوال الإشكال وسعة علم ابن عباس، فإنه لم يجعل عاشوراء هو اليوم التاسع، بل قال للسائل: صم اليوم التاسع، واكتفى بمعرفة السائل أن يوم عاشوراء هو اليوم العاشر الذي يعده الناس كلهم يوم عاشوراء، انتهى. ومما يدل على أنه اليوم العاشر أنه قد ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما عند الترمذي أنه قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بصوم عاشوراء يوم العاشر. وأما حديث فإذا كان العام المقبل إن شاء الله تعالى صمنا اليوم التاسع، فالمراد التاسع مع العاشر لمخالفة اليهود والنصارى. وقد جاء عند الترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهما، أخرجه الترمذي معلقا عنده عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: صوم التاسع والعاشر وخالف اليهود. وهذا اللفظ هو المحفوظ، وقد وصله عبد الرزاق والبيهقي بسند صحيح. قال الترمذي: وبهذا يقول الشافعي وأحمد وإسحاق. انتهى. وصيام عاشوراء له مراتب ذكرها أهل العلم، ومنهم ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد، وذكر أن له ثلاث مراتب. قال: أكملها أن يصام قبله يوم وبعده يوم، ويلي ذلك أن يصام التاسع والعاشر، وعليه أكثر الأحاديث، ويلي ذلك إفراد العاشر وحده بالصوم. انتهى. وذكر جمع من أهل العلم أن الأفضل صيام يوم قبله، لحديث: لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع، يعني مع العاشر. ولحديث ابن عباس رضي الله عنهما السابق الذي مر معنا قريبا: صوم التاسع والعاشر. وإن صام يوما قبله ويوما بعده ونوى به صيام ثلاثة أيام من الشهر فلا بأس، خاصة إذا شك في دخول الشهر. قال الإمام أحمد رحمه الله: إن اشتبه عليه أول الشهر صام ثلاثة أيام ليتيقن صومها. انتهى. هنا فائدة ذكرها ابن القيم رحمه الله، وهي قوله: إن قيل كيف كان يوم عاشوراء يكفر سنة ويوم عرفة يكفر سنتين؟ قيل فيه وجهان: أحدهما أن يوم عرفة في شهر حرام، وقبله شهر حرام، وبعده شهر حرام، بخلاف عاشوراء. الثاني أن صوم يوم عرفة من خصائص شرعنا بخلاف عاشوراء. انتهى. وأما صيام شعبان فلحديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، يصوم شعبان كله، كان يصومه إلا قليلا. قال النووي رحمه الله: الثاني تفسير للأول، يعني اللفظة الثانية كان يصومه إلا قليلا تفسير للأول، كان يصوم شعبان كله. قال النووي: الثاني تفسير للأول وبيان أن قولها كله أي غالبه، ويدل لذلك الرواية الأخرى عنها. انتهى كلام النووي. ويدل لذلك الرواية الأخرى عنها أنها قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر قط إلا رمضان. وهنا مسألة أيضا: كيف يجمع بين حديث أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، وبين حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم شعبان كله، كان يصومه إلا قليلا؟ والجواب ما ذكره الإمام النووي رحمه الله في شرح مسلم، وهو قوله: لعله لم يعلم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، لعله لم يعلم فضل المحرم إلا في آخر حياته قبل التمكن من صومه، أو لعله كان يعرض له فيه، يعني يعرض له فيه أعذار، أو لعله كان يعرض له فيه أعذار تمنع من إكثار الصوم فيه. انتهى. ولعلنا نقف هنا ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم. وأما الأسئلة، نعم، وأما الأسئلة التي أرسلت بها إلي، وهي السؤال الأول: ما لا تفعل الحائض في رمضان في ختمتها ودخول العشر الأواخر؟ هذا السؤال الأول.
نعم حفظكم الله.
طيب، والجواب أن نقول أولا أنه لا يجوز للحائض مس المصحف، لحديث لا يمس القرآن إلا طاهر، أو لا يمس المصحف إلا طاهر. ثانيا أنه يجوز للمرأة على القول الراجح أن تقرأ القرآن عن ظهر قلب، يعني غيبا، لأنه ليس هناك دليل يمنع من ذلك، فهي إن قرأت عن ظهر قلب فلها ذلك. الأمر الثالث أنه لا بأس للمرأة عند بعض أهل العلم أن تقرأ القرآن من الهاتف المحمول، وعللوا ذلك بأنه ليس له حكم المصحف عن المكتوب في الورق، وذكر بعضهم أن للهاتف المحمول شاشتين، شاشة داخلية وشاشة خارجية، الداخلية التي فيها المصحف والخارجية هي التي ليس فيها المصحف، وعليه فإن مسها له يكون بحائل، إذ الشاشة الخارجية تكون حائلا عن مس المصحف مباشرة. هذا إذا قيل بأن حكمه حكم المصحف. والمهم أن الجمهور يرون أن المرأة ممنوعة، أن المرأة الحائض ممنوعة من قراءة القرآن. وذهب الإمام مالك رحمه الله، وهي رواية عند الإمام أحمد، إلى جواز ذلك، لكن دون مس للمصحف، يعني بحائل. وقول الجمهور أحوط هنا، والله أعلم. السؤال الثاني: هل تجوز النظرة الشرعية لرجل في نهار رمضان؟ أقول: لا مانع أن يكون ذلك ليلا، وما الداعي إلى أن يكون نهارا؟ ليكن ذلك ليلا يؤجل إلى الليل، والأمر في ذلك واسع، أعني أنه يمكن تأجيل ذلك إلى الليل. والمهم هنا أن الناس في مسألة النظرة قد بالغوا مبالغة كبيرة، حيث أن المرأة تخرج أمام الخاطب بزينتها، تلبس أحسن ثيابها، وتضع المساحيق، وتتزين وتخرج، والأصل أنها تخرج على طبيعتها بما اعتادت وجرت عادتها بلبسه، والله أعلم. السؤال الثالث: حكم قطرة الأنف للصائم. هذه مرت معنا وذكرت حكمها، وأن قطرة الأنف تفسد الصوم، لأن الأنف منفذ إلى الجوف أو إلى الحلق ثم الجوف أو إلى المعدة. القطرة أن الأنف منفذ إلى الحلق ثم إلى المعدة، يدل لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. فهنا إذا أخذ احتاج إلى قطرة الأنف في نهار رمضان ودخلت إلى جوفه إلى حلقه ثم إلى جوفه فإنه يفسد بذلك صومه، والأولى به إن استطاع أن يؤخرها إلى ما بعد الإفطار فهو أحسن، والله أعلم. بقي معنا درس إن شاء الله، إن رأيتم بعد يومين نكمله فلكم ذلك.
نعم حفظكم الله وجزاكم الله خيرا.
وإياه إن شاء الله.
بعد يومين إن شاء الله في نفس الوقت شيخنا.
في نفس الوقت أو يكون قبل هذا الوقت، لأنه وقت متأخر قليل بالنسبة لي.
الله يحفظكم، أبشر، الله يبارك فيكم، لا مشكلة إن شاء الله.
سلامك الله. أرسل لي إذا اتفقتم على وقت، أرسل لأنظر فيه
بإذن الله يا شيخ. نواصلكم على الواتساب إن شاء الله.
بارك الله فيك.
آمين. والأسئلة درس هذا يا شيخ أرسلها لك ثانية مرة أخرى.
إذا أرسلتها فهو طيب، ليكون بعد اليومين نعطيك إن شاء الله إجابتها.
الله يحفظكم وجزاكم الله عنا خيرا وبارك الله فيكم، جعل الله ما قلتم في ميزان حسناتكم.
آمين آمين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.